السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تذكرنا عند السؤال حجتنا، وتيسر على الصراط مرورنا، وتروينا يوم العطش الأكبر من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، شرح الله صدره ورفع في العالمين ذكره وصلى عليه، ثم أمرنا نحن المؤمنين بالصلاة والسلام عليه، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وضراعة إليك يا الله يا حق يا نور أن ترزقنا سدادا في القول وإخلاصا في العمل، وأن تؤتينا الحكمة وفصل الخطاب. آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فيا أخوة الإيمان، هذه الأيام المباركة تدنو الساعات الفضيلة والليالي الكريمة والأيام المباركة لنعمة الله الغالية، نعمة شهر رمضان. ويجتهد أهل الدعوة في بيان ما لهذا الفضل وما لهذه النعمة من أثر في حياة المؤمن، من مغفرة الذنوب، من إصلاح السلوك والأخلاق، من التكوين والبناء الإيماني الذي يحدث للإنسان، وهذا التصويب وهذا التصحيح خلال ذلك الشهر. شيء عظيم يستقبله المسلمون في شهر رمضان، يستقبلون الرحمة، يستقبلون عفو الله ومغفرة الله سبحانه وتعالى، يتشوقون إلى ليلة هي خير من ألف شهر، يتشوقون إلى أن يضبطوا ترتيبهم على هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الحق أن رمضان يأتي والأمة تعاني من مشكلات خطيرة. الأمة موزعة، والأمة مفككة، والأمة مفرقة، والاختراق الثقافي يأتينا من كل جانب، وهنالك أعداء متربصون بنا خلال ذلك الشهر. نحن نحتاج إلى همة، نحتاج إلى خطة، نحتاج إلى بيان كي ننقذ هذه النعمة من الأعداء المتربصين لإفساد هذه النعمة. بعض الناس يقول هنالك أعداء متربصون لإفساد صيامنا ولإفساد هذه النعمة علينا. نعم، أول عدو من هذه الأعداء، أول عدو من هذه الأعداء هو الجهل بأحكام هذه العبادة. إن الجهل بأحكام هذه العبادة يحرم الإنسان من ثوابها، وعلى المؤمن الصادق أن يجتهد غاية الاجتهاد في تعلم أحكام هذه العبادة، أركان هذه العبادة، آداب هذه العبادة، مبطلات هذه العبادة. هذا شيء أساسي وهام وضروري لكل مؤمن إذا أحب أن ينقذ صيامه وأن ينقذ هذا الشهر الكريم وأن يحوز نعمة الله وفضله في هذا الشهر. وأنا أضرب لك مثلا من حكايات الآثار التي تذكر في الكتب، أذكرها على سبيل الحكاية لأبين لك أثر الجهل بالأحكام في أداء العبادة. أولا أقدم لذلك بحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الأناس الذين توضأوا بين يديه صلى الله عليه وسلم، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم تركوا شيئا قليلا عند العقب، العقب الذي نسميه خطأ في لغتنا المعاصرة بالكعب، لا هو عقب عند الكعب، فتركوا جزءا لا يصل الماء إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، لأن الوضوء لم يكتمل، إن غسل القدمين إلى الكعبين إنما هو فرض من فرائض الوضوء، لا يصح الوضوء بدون غسل القدمين إلا أن يمسح لعذر أو نحو ذلك، أو يكون قد لبس خفا أو ما إلى ذلك. فالإنسان حين لا يصح وضوءه، والوضوء شرط صحة للصلاة، فحين ذلك قد أضر بعبادة الصلاة. الحكاية التي وعدتكم بها لترى كيف أن الجهل بالأحكام وعدم العلم بما يريده الله عز وجل من هذه العبادة، وأن تكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يجر الإنسان إلى وبال خطير جدا ويحرمه من هذه النعمة. يقولون أن هنالك من الرجال العابدين الذين قل علمهم في الزمن الأول من الأمم السابقة، بعدين كان في سياحة فمر بجثة آدمي منتفخة صدرت منها رائحة كريهة، فاشتم هذه الرائحة فتأذى منها فسد أنفه ثم انصرف مسرعا، فوسوس إليه الشيطان وجاء له بهذا المدخل، قال له: أتتأذى من بشر مثلك؟ وربما كانت الأقدار تجعلك وسوف تجعلك في مكانه، فلا بد أن تكفر عن خطيئتك هذه. كيف يكفر؟ وسوس إليه الشيطان بأن يأتي بفأرة ميتة يعلقها في صدره ويتعبد لله، يصلي بصلاته التي هو عليها أسبوعا كاملا 7 أيام. طبيعة الحال هذه عبادة غير صحيحة. لماذا؟ لأنها افتقدت شرطا مهما وهو شرط الطهارة، الرجل يحمل النجاسة. فانظر إن الجهل بأحكام العبادة يجلب الوبال على صاحبه. لذلك أخي المؤمن، أختي المؤمنة، أول شيء ينبغي أن تطلبه الآن في هذه الأيام، إن كنت عالما فراجع، إن كنت استمعت فمرة ثانية، تأكد من أنك تحوز العلم بهذه العبادة، أركان هذه العبادة، مبطلات هذه العبادة، آداب هذه العبادة، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة، كيف كان النبي في رمضان، والحمد لله الفضائيات الإسلامية وعلى وجه خاص قناة الرحمة تبذل جهدا في هذا الجانب. المهم بأي صورة تسمع تقرأ تشاهد، المهم أن تحوز هذا العلم لأنه فرض عين عليك. العدو الثاني وهو من أخطر الأعداء، العادات والتقاليد السلبية التي تحكمت فينا وتتحكم فينا. فمثلا أنت تنظر إلى العادات التي يكون الناس عليها في حفلات السمر ويستعدون لشهر رمضان، ويضيعون صلاة القيام، ويضيعون كثيرا من الفرائض. بعض الناس ينام طول النهار وتضيع عليه صلوات، ثم يقوم دون عذر، ثم يأتي الليل فتراه قد جلس يبحلق ويركز فيها في شاشة ليس فيها ما يرضي الله. أقل ما يقال أن ذلك يشغله عن صلاة القيام، أقل ما يقال أنه لهو يشغل الإنسان المؤمن عن ذكر الله عز وجل. هذه عادات ينبغي أن نتخلص منها، وفرصة في رمضان أن نتخلص من هذه السلوكيات الخاطئة. ثم يظل صاحبنا إلى قبيل صلاة الفجر، وبالتالي تكون الطاقة التي لدى جسمه انتهت، فيغلق التلفاز وينام دون أن يصلي ودون أن يفتتح يومه. فعادات كثيرة حتى في الطعام، حتى في الشراب، حتى في الولائم التي تكون بيننا، كل العادات الخاطئة إنما هي من الخصوم ومن الأعداء التي تأتي على هذا الشهر الفضيل وهذا الشهر الكريم. أيضا من العادات السيئة جدا ما يكون بين صحبة السوء ونحو ذلك، ولذلك صحبة الصحبة لها أثر مهم في رمضان. اختر الصحبة من بين أصحابك الكثيرين، اصطفي من بينهم من يقربك إلى الله عز وجل، اصطفي من بينهم من يؤهلك لأن تصوم صوما كصوم النبي صلى الله عليه وسلم. الصحبة يمكن أن تصنع شيئا عظيما، شيئا جليلا. كيف؟ يعني يمكن للصحبة أن تكون هناك رنات عبر المحمول، رنة فقط حتى لا نكلف أحدا، بين الأصحاب وبين الرفقاء للنزول لصلاة القيام، للاستيقاظ لقيام الليل، للاعتكاف الأمكن في العشر الأواخر. ونحن بحمد الله في هذه السنة على وجه خاص في مصر لا نرتبط بدراسة ولا نرتبط بكذا، فعندنا فراغ يمكن أن نستثمره في هذه الطاعة. ومن هنا تكون هذه الصحبة في درس علم، في متابعة شيخ فاضل من شيوخ الفضائيات الذين تحبهم وترتاح لهم وتفهم منهم. يمكن لك أن تستثمر الصحبة الصالحة في تنمية الإيمان، في البيئة الإيمانية، في التكوين الإيماني. أيضا من الأمور المهمة الحذر، كل الحذر من القنوات، وما نقولش مش متعود أنا أقول كلام يعني سلبي، لكن كل اللي أقوله قنوات تعمل في الطرف واللهو والمجون، وفي حاجات أكثر من كده. فطبعا يعني الناس اللي عندها الدش، أقول لأولياء الأمور وأقول للآباء نقوا الدش والقنوات ديت، شفروها، اعملوها اي حاجة، ما يصحش، ده حرام في رمضان وفي غير رمضان. لكن الاولى بقى ان نجعل شهر رمضان فرصة للمقاطعة والتوبة من هذه الامور، ان هذه الامور يعني تسري كالسم والعياذ بالله عند الناس دون ان يشعر، ويفسد شباب كثير، وتفسد اسر كثير، وتفسد فتيات كثيرة بسبب هذه الأمور. لا تستهينوا، لا تستصغروا، وهذه أمور يغلق الولد على بابه ويدخل إنترنت أو يفتح ذلك الدش والقناة والقنوات الممنوعة، وإذ به في ساحة جهنم والعياذ بالله تعالى. دول أشد الخصوم وأشد الأعداء الذين نخشى منهم على صيامنا، على أبنائنا، على رمضان. نحاول أن نتقي الله ونأخذ خطوة إيجابية. الكلام وحده لا يكفي، يعني كلام 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 في الهوى لا يثمر، لابد من خطوة إيجابية في تنظيم البيوت ومراجعة الأمور. هذا أمر أساسي وحيوي، انتبهوا أيها السادة. ثم بعد ذلك أمر التسويف. التسويف ناس كتير كان عندهم من الأمنيات الطيبة، من الطموحات في طاعة الله عز وجل، كان عندهم الكثير. كيف؟ كان نفسه يحفظ القرآن، لكنه طب بكرة، طب الشهر الجاي، طب من أول السنة الجاية، طب لما خلص كذا، ومضى العمر ولم يدرس قرآنا ولم يحفظ شيئا. التسويف في أعمال صالحة كثيرة، يعني التأجيل للعمل والتسويف، يعني الغد ليس ملكا لأحد، المستقبل ليس ملكا لأحد، وإن كنت فاعلا فالآن وليس غدا، فالغد ليس ملكا لنا. لذلك الفورية، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الفورية في حديث في صحيح البخاري، وموجود في كتاب زي من الكتب الميسرة في الأحاديث النبوية المختارة مثل كتاب رياض الصالحين عن أبي سروعة، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى صلاة العصر خرج مسرعا من بين أصحابه على غير عادته، يعني لم يجلس ليذكر ويسبح بعد الصلاة، ولكن خرج مسرعا إلى بعض حجرات نساء. الصحابة قد دهشوا، ثم عاد بعد زمن يسير قصير، فرأى الدهشة على وجوه أصحابه، فأحب أن يبدد هذه الدهشة، وعلم أن خروجه هكذا على غير الوجه المألوف أصاب عندهم شيئا من علامات الاستفهام، فقال لهم إن الذي دعاني إلى أن أخرج على هذا النحو أني تذكرت شيئا من تبر الصدقة. التبر هو الذهب أو الفضة، فخشيت أن أبيته فتعجلت وأمرت بتوزيع هذه الصدقات. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعلمنا الفورية في إنجاز الأعمال. التسويف إنما هو آفة خطيرة، إن كنت فاعلا فالآن وليس غدا، فالغد ليس ملكا لي ولا لك ولا لأحد. من الأمور المهمة التراخي والكسل. بعض الناس دائما يصيبه التراخي والكسل، وهذا له أسباب. أنه حين يفطر يعني يملأ البطن وكأنه يأكل بأثر رجعي، فتصاب الأعداء الأعضاء والمعدة بالخمول والكسل والتراخي، ويبقى مش قادر يتحرك ويشرب المية وتمتلئ المسائل ولا يستطيع الحركة، فيصيبه الخمول ويصيبه الكسل ويأتيه التراخي. فالإنسان يكون حكيما، يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه خير هدي، ويلتقي مع قواعد الطب الحديث في تنظيم هذه المسألة. هذه الأمور إنما تمثل الأعداء، والأعداء الذين نخشى أن يضيع رمضان بسببهم. وعايز أقول لك حاجة بالنسبة لصحبة السوء بالذات وصحبة الخير، وهو أمر في غاية الأهمية. يعني أنا أتأثر كلما راجعت هذا الأثر وهذه القصة بين سيدنا عمر سيدنا حذيفة، لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أعطى سيدنا حذيفة قائمة المنافقين، وكان سيدنا حذيفة قد أكرمه الله بخصلة من الخصال الخاصة، أنه كان يشم رائحة النفاق. معنى لو أن منافقا جلس بجواره يشم رائحة تميزه، رائحة بطبيعة الحال هي رائحة كريهة. فلما علم سيدنا عمر بأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى سيدنا حذيفة قائمة المنافقين، أسرع عمر إلى سيدنا حذيفة، قال يا حذيفة انظر إلى هذه القائمة، هل عمر من بينهم؟ عمر اسمه فيهم في هذه القائمة؟ فدهش حذيفة، قال أنت من العشرة المبشرة بالجنة، كيف يا عمر لست منهم، أنت من المبشرين بالجنة. فماذا قال سيدنا عمر؟ انظر بقى، يعني شوف بيقول ماذا يقول لصاحبه. الحديث بين الصحابة، بين الصحبة، بين الصداقة، عايزين نتأسى بهذا الأمر. فماذا يقول؟ يقول له شمني يا حذيفة، هل تجد في شيئا من رائحة النفاق؟ إلى هذا الحد كان الحذر منهم، وكان يراجع بعضهم بعضا، والمؤمن مرآة المؤمن، إذا رأى فيه عيبا أصلحه. كان هذا هو حال الصحبة الصادقة التي صحت، فأثنى الله عليها، والسابقون الأولون لهم السبق، ولهم مع السبق الأولية في السبق. يعني أي سابق يقف في الصف خلفهم لهم المقدمة، لا يدركهم أبدا، لا يساويهم من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان. ليتنا نتبع بإحسان ونسير على هدي هذه الصحبة الطيبة التي زكاها الله وأثنى عليها صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، ذلك الفوز العظيم. إذن الصحبة الطيبة يكون الإنسان حريصا عليها كبيرا أو صغيرا. من الأمور المعتادة عند النساء الغيبة، النميمة، الكلام، حفلات السمر، لغو الحديث. لغو الحديث مثل ماذا؟ الإنسان يقعد شوف الجرايد كاتبة إيه ويناقش، وهي مناقشة لا طائل من ورائها، لا هدف من ورائها، وإنما هو لون من الصرصرة، لون من التسلية، لون من قتل الوقت. كل هذا يضر بصيامنا. الصيام يحتاج إلى عبد ذاكر، الصيام يحتاج إلى عبد يتواصل مع القرآن ويقرأ القرآن ويفهم رسالة الله الموجهة إلينا. الصيام إنما هو تأسم برسول الله صلى الله عليه وسلم، الليل له ترتيب والنهار له ترتيب، فينبغي أن يكون لي ولك خطة. بمعنى أريدك أن تجدول زمنك، تعمل كده جدول ل24 ساعة، متى يكون نومك، متى يكون سحورك، متى يكون ذهابك إلى المسجد. ولا ضير أن يكون بعض الناس به علة، به مرض، لا يستطيع أن يصلي بالقرآن كاملا، يستطيع أن يبحث عن إمام يصلي ببعض الآيات بصورة ميسرة. المهم أن تصلي، المهم أن تصلي. لأن بعض الناس يقول لك يا عم إذا بيصلوا بالمسجد ده بيصلوا بالقرآن كله، وأنا أقف قد إيه، أنا مش قادر. لا أبدا، أنت ممكن في مساجد أخرى بتصلي بشيء يسير من الآيات تصلي معه لو أنت مش قادر، لكن لا تجعل هذا ذريعة أن تنقطع عن بيت الله سبحانه وتعالى. المهم أن تجدول، أن تضع توزع الأوقات على الأعمال. وبعدين الأعمال نفسها تحددها، وننتهي عن الصرف. الناس الذين يعني يعدون مائدة عظيمة لا يأكلون إلا ربعها أو نصفها، وفي بعض البيئات المطرفة يلقى كل هذا في المهملات، ونلقي معها يعني ضمائرنا، ونلقي معها جزءا من إيماننا، لأن هنالك أسر لا تجد هذا القوت، لا تجد هذا القوت. الولائم والعزائم التي تلقى في سلة المهملات، فيه ناس يا أحبابنا بيشتروا أجنحة الفراخ، فيه ناس مش لاقيين يجيبوا يعني أقول لك عظماية يطبخوا عليها، في أسر فقيرة فقر مدقع، وإذا دخل الفقر إلى بيت وإلى أسرة يعني في الغالب بيؤثر على القيم ويؤثر على الأخلاق ويؤثر على السلوك ويؤثر على قيم كثيرة. فلنتقي الله، الإنسان عنده نعمة يأخذ قدر حاجته منها ولا يسرف ويسأل في إخوانه. أيضا الولائم والعزائم مثل بعض ولا أقول كل، بعض موائد الرحمن التي تكون للمباهاة والمفاخرة، والناس تروح تأخذ الحاجة اللي عايزاها والباقي يلقى في سلة المهملات وبينفق عليها ملايين، ينفق عليها ملايين. لا، في ناس بتنظم المسائل دي في إطار شنطة رمضان، والفقير مستور يطبخ في بيته يعمل في بيته، كل هذا هدي كريم. ينبغي أن ننظم أنفسنا، وكل إنسان مسؤول عن النعمة التي أنعم الله بها عليه. هذه كلها أحوال ينبغي أن نراجع أنفسنا فيها. المهم أن تجدول يومك، وأن توزع الأعمال على الأوقات بحسب أعمالك وارتباطاتك والتزاماتك، لا تحرم نفسك من هذا الخير، ونظم نفسك، ثم بعد ذلك استعن بالله ولا تعجز. نأتي بعد أن بينا الخصوم والأعداء الذين نخشى إن أهملنا أو كانت منا الغفلة عن أنفسنا وعن صيامنا عن شهر رمضان، أن يذهب الشهر دون أن نتحصل على المشروب، أو أن نفقد هذه النعمة دون أن نحصل ما بشرنا الله به من ثواب. الآن أريد أن أذكر نفسي وإياك بدور العبادات في البناء الإيماني للمسلم. يعني الإنسان يصلي لله ويزكي لله، والإنسان يحج لله ويصوم لله. هذه العبادات تصنع فينا شيئا عظيما. ما هو هذا الشيء؟ هو التكوين، أو بمعنى آخر البناء الإيماني. تبنيك بناء إيماني حتى تكتمل العبودية في وفيك، تبقى عبد مؤمن، تبقى مؤمن حقيقي، تكون مؤمنا صادقا. فالشهادتان تبنيان فينا التوكل على الله، اليقين في الله، توحيد الله سبحانه جل جلاله. ثم يأتي بعد ذلك من العبادات الصلاة، تحدث الصلة، وأنت حالك قبل كل عبادة يختلف عن حالك بعد العبادة. بعد العبادة في مرضات الله، في طاعة الله، في أنوار الله. كل عبادة تبني فيك جزءا، تغير فيك جزءا، من السلبية إلى الإيجابية، من المعصية إلى الطاعة، من القلق والاضطراب إلى السكينة والطمأنينة. وتأتي الزكاة فيحدث بها التخفف من التعلق بالدنيا والماديات والأموال والثراء وتطهر أنفسنا، ثم يأتي الصوم وله ذلك الدور من السيطرة على النفس، التحكم في النفس. يعني أخي المؤمن، كم من الناس يشتهي ولا يصبر؟ كثير يشتهي ولا يستطيع أن يصبر عن الشيء. ليست الشهوات الجنسية فقط، لكن حتى شهوات الغريزة العادية مثل الطعام والشراب والملبس ونحو ذلك. معظم الأسر تدخل شهر رمضان فيقولوا عايزين وعايزين وعايزين وعايزين، وبعدين مرتبه أو دخله لا يكفي، يقوم يستدين ويقول لك معقول العيال مش هتشتري أمر الدين؟ العيال مش هتاكل كذا؟ يستدين ليصنع ذلك. والإسلام يريد منا أن يتحرك الإنسان وفق دخله، وفق رزق الله الذي أتاحه له. يعني مد رجلك على قد لحافك كما يقول المثل العامي الجميل جدا. فالإنسان لكن ما يقعدش يعمل قائمة وبعدين يقعد يستلف لها ويدخل نفسه في أزمة. كم من الناس يشتهي ولا يصبر؟ كم من الناس يغضب ولا يملك نفسه عند الغضب؟ يبقى عايز يكسر الدنيا كلها. كم من الناس ينفلت في المعاصي وفي الآثام ولا راضي على؟ ستجد الكثير. يأتي دور الصيام هنا في تنمية الإرادة والسيطرة على الشهوات والنزوات، وأن يتحكم الإنسان في نفسه، وهذا شيء عظيم. الصيام أيضا يحدث إصلاحا للسلوك، فالغيبة النميمة قول الزور كل هذا منهي عنه. وفي الحديث الشريف من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالصيام يحدث الإصلاح لهذا السلوك، يضبط السلوك على هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سلوكك في العبادات تحاول أن تصلي في جماعة، تحاول أن تصلي الصلاة في وقتها مع هذه الهمة الجماعية لهذا الشهر، يحدث الإصلاح للسلوك. أيضا يعالج الأمة التي فيها هذا التشتت، فيعلم الأمة أنها كلها تصوم شهرا واحدا. يعني نحن لا نصوم شهرا، والسعودية تصوم شهرا آخر، وإخواننا في أمريكا يصوم شهرا ثالثا، إخواننا في أستراليا يصوم شهرا رابعا. لا، الكل يصوم شهرا. ما أجمل هذه الوحدة في هذا العبادة، حتى تلتقي القلوب وتلتقي العقول وتجتمع الأمة. رمضان يجمعنا على هذا الهدي المحمدي النبوي الكريم الذي يقربنا إلى هذه المعاني. أيضا يقوينا اقتصاديا رمضان، يعني حذفت وجبة، أنت تأكل وجبتين السحور والإفطار فتخففت، فما بل الاستهلاك يزيد. إذن في خلل في فهم، في خلل أنه إذا زاد الاستهلاك في رمضان معناها أن الأمة فهمت خطأ شيئا ما. فهو ليس شهر العب والغب من الطعام والأكل بأصل رجعي في الليل، ولكن شهر التخفف من الطعام ومن هذه الماديات. ويعلمنا الصبر، يعلمنا أن نواجه الجوع، يعلمنا أن نواجه الشدائد، يعلمنا أن يعطف الغني على الفقير والقوي على الضعيف. كل هذه قيم نريد إحياءها في هذا الشهر، بدلا من إحياء القيم السلبية التي ذكرتها على أنهم أعداء متربصون بالصيام وبنا ليفسدوا لنا هذه المسألة. أيضا الصيام كما هو إصلاح للسلوك فهو أيضا أخي المؤمن دواء لذنوب المغفرة. يعني نبينا صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح من صام رمضان إيمانا واحتسابا. لا بد من الصدق، لا بد من الإخلاص. أنا ما أصومش عشان كل الناس صايمين، لا أصوم لأن كل الناس يصومون، لا، وإنما أصوم لمرضاة الله عز وجل. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكلنا يطلب هذه المغفرة. ثم تحدث هذه التنمية والإضافة إلى عمرك، أن يكون لك بين الأمم في يوم القيامة هذا العمر المديد في طاعة الله، فيضاف لك إن وفقت وأصبت ليلة القدر قرابة 83 سنة، 83 سنة صافية بساعاتها فعالة إيجابية من الحسنات في صحيفتك. يعني لو واحد خد 10 سنوات يبقى عنده إضافة لعمره 830 سنة. طيب لو واحد خد 20 سنة يبقى عنده 1660 سنة حسنات إضافة إلى عمره، وهكذا كلما زدت والله يضاعف لمن يشاء. هذا الفضل لا يمكن أن يترك. يعني نحن نتكلم في فضل وثواب وعطاء وفيض من الله عز وجل ليس بالعدد ولكن يتجاوز الأعمار، يتجاوز ما يمكن أن تصنعه في عمرك كله. يعني العمر عندنا تتحدث خير من 1000 شهر، ليست مثل 1000 شهر، وألف شهر يعني دول صفيين، إنما عمرنا ليس بصافٍ. فيه تلت وثمان ساعات يذهبون إلى النوم، وأعمال مباحة تأخذ لها ثمان ساعات تانية اللي يفضل لك. ده أنت لو صفيت في اليوم 4 ساعات عبادة أو 3 ساعات يعني تبقى من السابقين. لكن دي أمور خالصة صافية في كل سنة تضيفها إلى عمرك. تقريبا في اتصال. أيوة تفضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
مرحبا بالدكتور محمد، ازاي حضرتك؟
أهلا بحضرتك، كل عام أنتم بخير.
أنتم بخير وأوحشتنا كثيرا كثيرا.
الله يبارك في حضرتك.
تفضل.
اسمح لي أقول بين يدي شهر رمضان لا أجد أفضل من كلام ربي لأستهل به، حيث قال تبارك وتعالى في معرض الحديث عن آيات الصوم: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ويسخر الله العلم الحديث ليكشف لنا أن صحة الأبدان من الجزاء العاجل للصوم ومن الحياة الطيبة التي وعد الله بها من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. في سبق معجز نسجله للقرآن وللتشريع الإسلامي الحنيف. أولا أستاذنا، الصوم هو الصيانة السنوية الراقية لأمير البدن وهو القلب، حيث نعلم أن القلب لا يمكنه أبدا التوقف للراحة ولو لدقائق يسيرة، فراحته فقط تكون في الصيام. في خلال فترة الصيام أستاذنا تقل عدد نبضات القلب بغير مرض، يعني بيسموها فسيولوجيا 10 دقات في الدقيقة الواحدة، أي 600 في الساعة، بحسبة بسيطة على مدى الشهر القلب يستريح أكثر من 300,000 نبضة في شهر الصيام الكريم. ده يعني في إشارة كده سريعة بالنسبة لراحة القلب السنوية. ثانيا، الصيام يرفع كفاءة جهاز المناعة، فقد أثبت يقينا ارتفاع كفاءة الغدد الليمفاوية وهي أحد خطوط الدفاع المناعية الرئيسة 10 أضعاف، إلى إضافة إلى ازدياد قوة الخلايا المناعية الأخرى.
بسم الله ما شاء الله. تأثير
إيجابي للصيام على المناعة. ويعني للسادة المشاهدين غير متخصصين، المناعة هي خط الدفاع التي يحول بيننا وبين الأمراض المعدية أو الأمراض الالتهابية.
يا دكتور محمد،
تفضل يا أستاذ.
دي نقطة جديرة بأن نتوقف ونفهم أكثر.
نعم أستاذ.
10 أضعاف تزداد المناعة في أجسادنا ضد الأمراض بواسطة الصيام.
نعم أستاذنا، لأن ارتفاع كفاءة الغدد الليمفاوية، الغدد الليمفاوية هي الخطوط التي تمنع هجوم الفيروس أو البكتيريا على الجسم.
نعم.
لأنه طبعا يعني خط الدفاع المناعي الرئيسي يتكون من هذه الغدد.
نعم.
الصيام بيخلي تركيز الجسم على رفع جهاز المناعة.
نعم. سبحان الله. تفضل.
أيضا الصيام كما أثبت فريق طبي، دايما حضرتك بتعلمنا أن من بركة العلم إسناده بقيادة أستاذنا الدكتور فاهم عبد الرحيم.
نعم.
الأستاذ بجامعة الأزهر أثبت أن الصيام يقلل فرصة تكون الحصيات في الجهاز البولي، وذلك بزيادة تركيز أيون الصوديوم. الناس ما بتشربش مية 15-16 ساعة، وبالتالي ما بيخرجش هذا الأيون الزائد في الماء، وبالتالي بيزيد تركيزه فيمنع تركيز أو تبلور الايون اللي اسمه ايون الكالسيوم اللي بيسبب تكون الحصيات. فسبحان الله عكس ما كان يعتقد ان الصيام يعني لا يمكنه ان يمرض هؤلاء المرضى بالحصيات في الجهاز البولي، ثبت يقينا وطبيا وبالتجربة الموثقة انه يحفظ الجهاز البولي من تكون الحصيات.
والله يا دكتور محمد انت صححت لي فهما كان بداخلي، ان يعني الواحد بيقعد فترة لا يشرب ماء طوال النهار يبقى عرضة ان في حصوات تتكون. انت بتقول لي الكلام ده مظبوط؟
طبعا في مقابل ذلك هذا المريض يعوض في فترة من المغرب إلى الفجر.
نعم.
وإذا كان هناك أدوية يلتزم بها تماما.
نعم.
في هذه الفترات
اتفضل.
يعني أيضا بفضل عدم إدخال طعام على طعام يجعل الكبد يتفرغ لمهمته الأسمى والأجل، وهي تطهير الجسم من تراكم السموم الداخلة للجسد من العوادم والتدخين والمعادن الثقيلة في الماء والأدوية وبعض الأطعمة المحفوظة. كل هذه مصادر السموم الداخلة والتي يحتار الكبد بين التعامل مع الوجبات المتتالية، التعامل مع الدهون، التعامل مع المواد النشوية، ولا يطهر من السموم. لما أتوقف 15 ساعة 16 ساعة عن إدخال مثل هذه النشويات والدهون وغيرها إلى الكبد يتفرغ الكبد لتطهير الجسم من السموم التي تراكمت على مدى العام، إضافة إلى تطهير الجهاز الهضمي ممثلا في الأمعاء والمعدة من أيضا مما تراكم به، والحفاظ ضد السمنة وأخطرها على
سيدي الدكتور محمد. يا دكتور محمد معلش اسمح لي أتسع صدرك لي، أنا بحاول أفهم منك ومن علمك الطيب.
الله يبارك فيك،
وأنت بتيسر لنا كده العلوم في شكل شيء ميسر، جزاك الله خيرا.
وأنتم بالمثل.
وأنت بتتكلم عن الكبد وإن احنا بنخفف العبء والحمل على الكبد لأننا بنسيبه يرتاح من الوجبات الكثيرة ولا ندخل طعاما على طعام.
نعم.
بس يا دكتور محمد احنا بناكل بأثر رجعي وبناكل أكلات تعويضية وبنجيب فاتح للشهية وبنكبسها وبناخد حاجة تحبس وحلو وكذا، يعني انا متهيالي احنا في رمضان بسلوكنا الشعبي العادي اللي انت عارفه يعني يمكن بنحمل الكبد أضعاف ما كان يتحمله في الفطر.
أحسنت أستاذنا بلفت نظرنا إلى هذه النقطة. مهم جدا أن يكون الصيام على يعني مراد الله تبارك وتعالى وعلى هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيكون الصيام هنا لتقليل وجبة ونصف، لأن إحنا مطلوب مننا الفطار يكون على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتمر ثم صلاة المغرب ثم العودة لاستكمال. فعشان كده بتلاقي أن المعدة لو عملنا كده عملية دخول التمر وتعويض السكريات الناقصة طول النهار بسرعة بالسكر البسيط الموجود في التمر ثم صلاة المغرب ثم العودة إلى الطعام تجعلنا لا نأكل بشره ولا بنهم، يقلل هذا.
يا دكتور محمد
تفضل. أستاذ
احنا هنتأسف حضرتك، انا عارف انت انسان منضبط ومنظم وانا قريب منك ومن سلوكك الجميل المهتدي بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رحاب العلم. انت بتفطر ازاي؟
والله حقا ان شاء الله يعلم هذا يعني جيراني واحبابي ان شاء الله بالتميرات اكلها وترا كيفما يكون النبي صلى الله عليه وسلم امرنا.
أي.
واحيانا ببعض حسوات من الماء.
أي.
ثم انطلق الى مسجد الحبيب بجواري لاداء صلاة المغرب واعود من فوري لإصابة يعني ما تيسر من الطعام. بحب أبدأ بالشوربة الدافئة حتى لا يكون هناك عبء على المعدة والأمعاء.
لا انت تعزلنا عندك كده يا
تنورنا أستاذ.
الله يبارك فيك.
الله يبارك فيك.
طيب بعد كده بتذهب لصلاة القيام؟
نعم بعد ذلك القيام طبعا الهيئة العالمية بارك الله فيهم بيحولوني من مساجد كثيرة فبتحرك بسرعة قبل ازدحام الطرق يعني.
طيب بعد ما ترجع بتاكل تاني؟
لا الوجبة السحور بقى وجبة السحر يكون فيها طعام.
خلاص هي وجبة الإفطار اللي تناولتها بشيء يسير بعد ما صليت المغرب في المسجد ورجعت.
ممكن جدا بعد العودة يكون حاجة بسيطة يعني حاجة طبق فاكهة حاجة زي كده. في مثل هذا يعني.
نعم. وتتسحر.
إنما وجبة السحور لازم تكون خفيفة عشان كده بقول إحنا بتقلل وجبة ونصف.
نعم. نعم.
ولكن ضرورية.
أنا بشكرك لكن كمل بقى اللي انت عايز تقوله بعد الكبد. انت
الله يبارك
وصلت حضرتك. للأمعاء والمعدة والمسائل.
نعم احنا خدناهم جهاز الدوري صدر. جهاز المناعة صدر. جهاز الهضمي جهاز البولي. ننطلق الى الجهاز التنفسي وتقليل الطعام او الوجبات يقلل من الضغط على الحجاب الحاجز ضغط القولون وضغط المعدة على الحجاب الحاجز، فيتحسن أداء الجهاز التنفسي بدخول الهواء كاملا إلى الرئتين. طبعا لو كان في وقت كنت أشرت إلى الإعجاز في حديث الثلث للنبي صلى الله عليه وسلم.
لا قلنا كده خلاصة مركزة برضو ما تحرمناش.
الله يبارك في حضرتك. هو طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، النبي صلى الله عليه وسلم جاب الرقم بالضبط. لأنهم مقاسوا فعلا هذه الكميات فوجدوا أن تحسن النفس يكون حين يمتلئ حجم المعدة الثلثين فقط، ثلث للطعام وثلث للشراب وترك الثلث لتمدد الحجاب الحاجز. أيام النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش في علم التشريح، ما شافش النبي صلى الله عليه وسلم
الحجاب الحاجز. مين اللي قاسوا دول يا دكتور محمد؟
العلماء، علماء مسلمون وغير مسلمين لا يحركهم سوى البحث العلمي.
نعم.
وهناك من حقق ذلك من علماء الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة.
نعم.
وهو أستاذنا الدكتور عبد الجواد الصالح.
بارك الله فيكم جميعا.
وفيكم بارك أستاذ.
أفدتنا وعلمتنا وجزاك الله خيرا وبارك الله فيك.
والله أنا سعدت بهذه المشاركة.
شكرا شكرا شكرا. السلام ورحمة الله وبركاته. هكذا يلتقي العلم مع هدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى نضبط صيامنا ونخلص صيامنا من الأعداء المتربصين بنا. نعود إلى التكوين الإيماني، البناء الإيماني للإنسان الذي تحدثه العبادة فينا. يعني أنت حالك قبل وبعد كل عبادة يختلف. ولذلك في حاجة ومقياس وحقيقي، أنت ترى الناس في بداية رمضان مظاهرة عددية كبيرة تذهب إلى المسجد، هذا شيء طيب ياريت يستمر. ومع دخول نصف رمضان مع آخر رمضان تبص تلاقي الناس قلت للتلت أو النصف. ألا ده المفروض العكس، إن كل ما يدخل رمضان أكثر اجتهاد أكثر عشان تدرك ليلة القدر وتتحصل على الصيام وتحقق ما أرشدنا الله إليه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني أنت اتبعت هدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم واستجبت لهدي آيات القرآن الكريم تخرج بدرجة متقي في آخر الشهر حتى تستمر عليها بعد ذلك، فهي تقوية وتنمية وإعداد ومساندة لك. من علامة قبول الطاعة أن توفق لطاعة بعدها، فمن علامات أن هنالك توفيق لك من الله في الصيام وأن الأعداء المتربصين بك لا ينالون منك في شهر رمضان، أن المنحنى من أول رمضان لآخر رمضان ما يبقاش نازل كده، لا يبقى طالع. الهمة تزداد، الحرص على الصلاة يزداد، القرآن يزداد. هذه مسألة مهمة في الواقع، دي علامة أمامك أنت يمكن أن تتابع نفسك من خلالها. همتك إيه أول الشهر وآخر الشهر ونصف الشهر؟ أنت المنحنى عندك طالع ولا نازل؟ انتبه، لأنك أنت في النهاية ينبغي أن تصل إلى الذي أرشدنا الله إليه لعلكم تتقون، أن تتحقق التقوى. أيضا الذي يعني أود أن أذكره في هذا الجانب، شوف صفة الصوم الذي يحقق لنا كل هذه المعاني والبناء الإيماني والتقوى والفضائل وتحصيل الثواب وليلة القدر، هو أن تنوي أنك ستصوم كما صام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اجعل نيتك هكذا تتذاكر صوم رسول الله وحال النبي في رمضان، كيف كان يفطر، كيف كان يتصحر، كيف كان يقرأ القرآن، كيف كان يطلب سماع القرآن من بعض الصحابة كسيدنا أبي وسيدنا عبد الله بن مسعود إلى آخر ذلك، كيف كان حاله مع نساء. تأسى بحبيبك المصطفى أن تصوم كصوم سيدنا رسول الله، أن تصحح النية وأن تخلص النية لله تعالى، أن تبحث عن صحبة السوء وتصطفي صحبة الخير وتترك صحبة السوء حتى تنجو من هذه الآثام ومن هذه الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، فإن سابه أحد أو شاتمه، إن حاول أحد أن يخرجك عن أنوار الصيام وأنوار هذه العبادة، عن أخلاق الصيام وعن إيمانيات الصيام، ماذا تصنع؟ فقل إني امرئ صائم، يعني أنت ملتزم، لا تجاري الناس في سفاهة ولا في شتم ولا في عراك ولا في خصومة، ولكن أنت تجتهد لمرضات الله سبحانه وتعالى، فلا يخرجك أحد مهما كان عن طاعتك، عن إيمانك، عن إقبالك على الله عز وجل في رمضان. إذن حقيقة الصيام ليس فقط الامتناع عن الطعام والشراب، لكن الامتناع عن كل المعاصي والآثام، لأنه الصيام في الحقيقة نحن نصوم عن ماذا؟ نحن نصوم عن الحلال جزءا في رمضان، جزءا من الوقت على ترتيب الشرع الحنيف كما أراد الله عز وجل وبهدي سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الخبز، الخضروات، الفاكهة، اللحم، السمك، كل هذا حلالك وأنت تأكله، زوجك حلال لك أنت تأتيها، لكن في رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هذا حرام، محرم عليك أن تأتيه، فأنت تمتنع، أنت تصوم عن الحلال، فأين الحرام والتنبيه عليه؟ أخي الكريم، الحرام أنت ممتنع عنه في رمضان وفي غير رمضان، هذا أمر منتهي، أنت ممتنع عن الحرام في رمضان وفي غير رمضان، الزيادة في رمضان أنك تمتنع عن الحلال جزءا من الوقت على ترتيب الشارع تهذيبا للنفس طاعة لأمر الله ليتعلم المؤمن سمعنا وأطعنا، هذا هو الجديد في المسألة، ينبغي أن ندرك حقيقة الصوم حتى تتأتى لنا هذه الأمور الطيبة التي يعني أرشد إليها نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يحب الخير لنا. لن نجد في هذه الساحة بقى مجالس السمر وسل صيامك وتجد ناس تلعب كوتشينة وناس قاعدة على قهوة وناس مش عارف بتعمل إيه في رمضان، هل يليق هذا في رمضان؟ رمضان فرصة، هل تضمن أن لك من العمر من الأيام ما يجعلك تعيش لتدرك ليلة قدر في المستقبل، أو تدرك رمضان آخر تكون لك به المغفرة؟ لذلك من الآثار في هذا الباب أن من الوبال على الإنسان أن يدرك هذه النعمة، أن يدرك هذه النعمة ولا يحصل المغفرة ولا يحصل الثواب ولا يحصل مرضاة الله سبحانه وتعالى. ومن هنا فينبغي أن نعود إلى هذه القيم التي ينبغي أن تكون لهذه الأمة خير أمة أخرجت للناس. في الحقيقة لو التزمنا بهذه رمضان يمكن أن يعيدنا جميعا إلى الهدي الرباني، فينتهي الشقاق وينتهي الخلاف، كفانا فرقة في رمضان نحاول أن نتواصل، نحاول أن ننسى الإساءات في رمضان، التواصل مع الرحم والرحم الأمة الكبيرة، كفانا فرقة وكفانا شقاقا أن تعود الأمة إلى هديها. أيضا التكاسل في العمل أمر ينبغي التنبيه عليه، لأن رمضان شهر الانتصارات والبطولات، المسلمون يعني انتصروا في بدر في رمضان وانتصروا في الحديث في 73 في رمضان، لا معنى أبدا لأن يتكاسل الإنسان في عمل أو أن يؤخر مصالح الناس أو أن يعطل مصالح الناس، يعني هذا ضد الصوم، وينبغي للمؤمن أن يكون صادقا مع ربه في عبادته، أن يكون صادقا مع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم في التأسي به، ثم بعد ذلك ينبغي أن ننظر نظرة من الإيمان لهذه العبادة، ألا تقطع نفسك عن كتاب الله تلاوة إن كنت تستطيع، وفهما وعلما إن كنت من أهل ذلك، وتعليما إن كانت لك القدرة على ذلك، فإن لم يكن لك من ذلك شيء فعليك أن تستمع للقرآن وأن تنصت، وهنالك فضائيات مخصصة لهذا، وهنالك إذاعات مخصصة لهذا، فلا تحرم نفسك من سماع القرآن ووصل نفسك به. كفانا من سماع الأغاني، وكفانا من سماع الأمور الهابطة، وكفانا وكفانا، فإننا لن نصطلح مع الله عز وجل بإثم ولا بفساد ولا بمعصية، ولكن يكون بالطاعة. وفرصة رمضان أن نبدأ من الآن بتوبة صادقة إلى الله عز وجل، أن نعود عودا حميدا إلى الله عز وجل، فإن فعلنا فإن المغفرة تنتظرنا. أنت مجرد أن تبدأ فقط وتكون من التائبين، فإن حملة العرش وإن الملائكة تستغفر لك. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ومن بين أعمالهم يقول ربنا، ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إنه هو الغفور الرحيم، هو وحده لن تجد ذلك إلا عنده، من يعني من فيض الله عز وجل في عرض كرمه على عباده في وصف عباد الرحمن، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، يعني كون أن يستر الله عبده، والله هذا فضل ما بعده فضل، يستره وسوف يحاسبه ويعاقبه، مجرد الستر هذه نعمة، لكن أن يستر ثم يعفو يسقط العقوبة فلا يعاقب، هذا فضل بعد فضل. لكن انظر الله يستر ويعفو ويغفر، ومن زيادة نعيمه وفضله على عباده أنه يبدل السيئات حسنات، فضل ما بعده فضل، إن ربي رحيم ودود، يتودد إلى عباده بعفوه بمغفرته برحمته، فما بال العباد لا يتوددون إلى ربهم إلى خالقهم قبل فوات الأوان. أن يتودد العبد إلى ربه فهذا شرع وفرض، لكن أن يتودد الله الكبير المتعال إلى عباده إن ربي رحيم ودود فهذا فضل ما بعده فضل، هذا فضل ما بعده فضل. ينبغي للمؤمن أن ينظر إلى هذه البركة وإلى هذا الخير، وأن ينظر إلى هذه المعاني، وأن ينظر إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر وفي العشر الأواخر من رمضان وفي كل شيء من هذه الأمور التي بينها ربنا سبحانه وتعالى. من بين ذلك حال النبي مع القرآن، لأن القرآن يجمع الأمة. الناس تختلف على أمور كثيرة، لكن القرآن لو جئنا إلى القرآن فإن القرآن يعيدنا إلى السنة، لو جئنا إلى القرآن فإن القرآن يعيدنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن القرآن يربطنا بالصالحات. لكن كيف كان يسمع النبي القرآن؟ كيف كان يقرأ القرآن؟ كيف كان يتعامل مع القرآن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان النبي في رمضان في غار حراء كان يتعبد، فنزل عليه الوحي اقرأ باسم ربك. من هذه اللحظة أخذ النبي يتلقى القرآن عن أخيه جبريل عليه السلام، وكان النبي حريصا، شوف النبي كان حريصا على كل حرف يتلقاه من أخيه جبريل، أن ينطقه على الوجه الذي سمعه منه، أن يتثبت من ذلك. فأحب الوحي أن يطمئن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، قال لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وأكد الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه لن ينسى، ما دام الله هو الذي تولى تعليمه عن طريق الوحي سيدنا جبريل، فقال تعالى سنقرئك فلا تنسى. إلى هنا ليست ناهية كما يقول المشككين، بدليل وأدل الأدلة على ذلك أن حرف العلة الألف اللينة المرسومة ياء موجودة، يبقى دي لا 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 نافية، يعني المعنى سنقرئك فلن تنسى، يعني المعنى ما دام الله يقرئك فهو يقرئك قراءة ربانية لا يمكن أن تنسى بعدها أبدا، فهو ينفي عنه النسيان. يطمئنه ربنا، يطمئن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان يحب أن يستمع على القرآن من الصحابة المهر، ولعلنا جميعا يعني على خبر بأمر عبد الله ابن مسعود لما طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه شيئا من القرآن، فقال أقرأ أقرأ عليك يا رسول الله وعليك قد أنزل؟ قال اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ من سورة النساء حتى بلغ قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فبكى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بكى النبي صلى الله عليه وسلم وسال دمعه قال أمسك، حسبك يا ابن مسعود، حسبك يا ابن مسعود. يعني هكذا كان النبي يخشع ويبكي ويستجيب للآيات. يبقى ده سماع غير السماع اللي بنسمعه، غير السماع اللي نقول الله الله يا سيدنا الشيخ طربا للأصوات وللمقام ونحو ذلك دون انتباه للمعنى. ده سماع غير السماع للناس تسوي في الترجيع الصوتي منها بين آية تصف جهنم والعذاب وبين آية تصف الجنة وما بها من نعيم، هذا سماع يختلف. فلنسمع كما كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، ولنخشع مع القرآن كما كان يخشع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يسمعون لله، كانوا يقرؤون لله، فدفع الله بهم وبقرآنهم وبعلمهم بعدا عن الشهرة وبعدا عن الصيت وبعدا عن الاتفاقات المبالغ فيها ماليا وبعدا وبعدا. والله لو عدنا لنتأسى بحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم نحاول أن نقرأ كما يقرأ، ونحاول أن نسمع كما كان يسمع وأصحابه والتابعون من بعده والذين اتبعوهم بإحسان، سوف ينصلح الأمر. يعني انظر تواصلك مع القرآن ينبغي أن يكون على ترتيب، أن يكون على هدي، ثم بعد ذلك أنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بتعليم القرآن ومعاني القرآن. لماذا؟ اسمع، يقول علماء السلف رحمهم الله حفظ القرآن وحده لا يرفع جهلا، مرة ثانية وثالثة ورابعة، انتبه أخي المؤمن، حفظ القرآن وحده له فضل وله ثواب لكنه لا يرفع جهلا، ينبغي أن تتواصل مع المعنى. لذلك كان حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم تعرض عليه الآيات فيرشد ويهدي ويثير الأسئلة، وتعرض عليه الأسئلة، من ذلك ما عرضته السيدة عائشة حينما قرأت قول الله تعالى والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت يا رسول الله يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة، هل هو بيعملوا حاجات وحشة؟ هل هو الرجل، هل هو الرجل يزني ويسرق ويفعل الموبقات ويخاف إذا رجع إلى ربه أن يحاسبه أن يعاقبه عليها؟ قال لا يا عائشة، إنما هو الرجل يصوم ويصلي ويفعل الخيرات ويخاف إذا رجع إلى ربه ألا يتقبل الله منه ذلك. يا عائشة، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، يسارع فيه غير يسارع إليه، يسارع إلى الوردة في القرآن، فمعناها أنه خارج المعية يحتاج إلى جهد حتى يصل إليها، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، هو خارج حدود المغفرة، لكن يسارعون فيهم داخل المعية، داخل الشيء، فيه تفيد الظرفية، أما إلى انتهاء الغاية. فهم داخل الخير، يسارعون في الخيرات أي يزدادون في فعلها ويجتهدون في فعلها وهم لها سابقون. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يعلم الآيات، هذا هو حال سيدنا رسول الله مع القرآن الكريم. فهل عدنا أن نتعلم أحكام الصيام وآداب الصيام وأن نجدول يومنا وأن نتعلم كيف يكون الصيام، ثم أن نحذر صحبة السوء، ثم أن ننتهي عن العادات والتقاليد السيئة التي تأتي على صيامنا، ثم نبتعد عن التسويف والتراخي والكسل، ثم نستعين بالله وندعو الله عز وجل أن يمن علينا بهذا الخير، وأن نصل أنفسنا بهدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي صحابة سيدنا رسول الله رضي الله عنهم، لأن الله أمرنا أن نتبعهم، أن نتبعهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، إنما نتبع هؤلاء الذين سبقوا ولهم الأولية في السبق كي ننجح مثلما نجحوا، أن نسلك سبيلهم. بهذا يمكن أن ننقذ رمضان من هؤلاء الخصوم وهؤلاء الأعداء، أن يبني فينا في الأمة هذه الروح الإيمانية. فنعود مجتمعين بعد شتات وتفرق، وأن نخلص لله عز وجل فينتهي ما نحن عليه من تشرجم وتفرق. وإذا عدنا إلى عبادة الله كما يحب ويرضى أحبنا الله ورضي الله عنا. اللهم آمين. كل عام أنتم بخير، على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.